لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الآية جاءت من بين وصايا أوصى الله عز وجل بها بني آدم ومخاطبات خاطب الله بها بني آدم بعد أن ذكر قصة أبيهم في خلقه، وكذلك في ما جرى بينه وبين الشيطان الرجيم عليه لعنة الله. وكان من جملة الوصايا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ومنها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وسيأتي قوله تعالى بعد هذه الآية: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فجاءت هذه الآية: ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون. قلنا في أول الكلام على هذه السورة أن من جملة ما اشتملت عليه المواضيع هو مواقف الأمم مع أنبيائها في تفاصيل لبعض القصص كقصة نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وموسى، ويتخلل ذلك تهديد بوعيد وتأكيد على مصائر هذه الأمم ومصارع الكافرين والمستكبرين. الله عز وجل قال في أول آية السورة: وكم أهلكنا من قرية فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وسوف يأتي قريب من هذا في قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألا نشاء وأصبناهم بذنوبهم. فيها تهديدات وفيها وعيد بعد ذكر قصص لأمم سلفت أهلكهم الله وأخذهم بما كانوا يكسبون. قال سبحانه هنا: ولكل أمة أجل. أيضا فيه نوع تهديد، والذي يبلو الله على من هنا ليس المقصود الحديث عن آجال الأفراد، ولا شك أن الأفراد لهم آجال، وكل بني آدم له أجل، كل فرد من بني آدم له أجل، لكن هنا حديث عن مصائر الأمم ومصارعها. ولكل أمة أجل، فأنتم يا بني آدم تأملوا وانظروا وخذوا واعتبروا. فهذه الكلمة هذه الآية يشعر المتأمل والمتدبر أن فيها تحديدا وفيها إيقاظا للمتدبرين والمعتبرين. فالأمم لها آجالها، تثنى أمة وتقوم أخرى، وإن كان ثناء الأمم أطول من ثناء الأفراد. أحيانا قد تستغرق الأمة من أجل أن تفنى 200 سنة أو 300 سنة، يعني حينما يدخلها الخلل ويبدأ فيها وينخر قد يأخذ مدة، نظرا لأنها كانت متماسكة ونظرا لأن قوتها وتأسيسها كان قويا، ولكن حينما يدخل فيها الفساد قد يتأخر أثره فتستغرق في الهلاك والاندثار عشرات السنين، وقد يأتي عليها أمر الله فيسحقها سحقا في بين عشية وضحاها. لكن الحقيقة المتقررة هو أن لكل أمة أجلا، فالله عز وجل قال هنا ولكل أمة أجل. إذن هذه الآية هي مرتبطة بما تشتمل عليه هذه السورة من مواضيع، وبخاصة أن كثيرا منها هو حديث عن الأمم وحديث عن مصائر الأمم وحديث عن قصص الأمم مع أنبيائها. ولهذا تخلل هذه الوصايا التي أوصى الله بها بني آدم والأوامر والتوجيهات، تخللت هذه الآية ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الأجل وتحقق المصير وحقق الحاقة لا تقديم ولا تأخير ولا ينفع حذر ولا ينفع تحركات لا هنا ولا هناك، لأن الأسباب قد وجدت والمؤثرات والعوامل قد توفرت، فلا بد من النتيجة كما شاء الله عز وجل وقدر. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال سبحانه استمرارا للوصايا: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لأن الأمر الآن أصبح واضحا لارتباط هذه الآية وظهورها وجلائها في الحديث عن عموم مواضيع هذه السورة: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يعني توجيه. وكان هو الأصل في الخطاب كما معلوم هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الحاضرة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في جاهلية العرب وكفار مكة. ولكن السلام على يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يعني كأنه هو خطاب لبني آدم أقول التاريخ، والواقع أن الذين تلفوا ومضوا هؤلاء انتهى الخطاب معه، والرسل أيضا انتهى، محمد صلى الله عليه وسلم هو ختمهم والحديث كان معه ومع قومه. لكن كأن إشعار بأن البشرية تاريخها واحد، وأن ما جرى على غيركم سيجري عليكم، وأن المواقف التي تتخذ من الرسل متشابهة، فيهم مؤمنون وفيهم كافرون، من أصلح واتقى أو اتقى واصلح، والذي كذب واستكبر كما قال الله عز وجل في آية أخرى أتواصوا به. يعني كأن الأمة التي بعث فيها نوح والأمة التي بعث فيها إبراهيم والأمة التي بعث فيها موسى والأمة التي بعث فيها عيسى واسع كأنها متشابهة في مواقفها من حيث التشكيك والتكذيب وطلب الآيات وطلب المعجزات والتعنت والإعراض والاستكبار، كما أن فيهم أتباعا من المستضعفين ومن شاء الله سبحانه وتعالى هدايته. فإذا كان الخطاب كان البشرية كلها مع أن الأصل فيه هو كفار قريش والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن تذكير وتنبيه إلى مصائر الأمم وإلى أن الله عز وجل ما ترك أمة منا وبعث فيها نذيرا. فقال يا بني آدم إما يأتينكم، إما هي مكونة من كلمتين إن وما، إن الشرطية وما هذه زائدة، يعني إن أتاكم فيها دينها الشرط كما معلوم إما، وجرى كتابتها بأنها تدغى فيها بحيث تظهر النوم فكأنها ميم مضاعفة، والذي أصلا إن ما، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فرسل يقصون الآيات ويتلونها ويظهرونها لتقوم الحجة على الأمة المبعوث إليها، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه هي الخلاصة وهذا هو المقصود، من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتقى يدعو الله أعلم أنها هنا يقصد به أعمال القلوب، مع أن أحيانا تأتي ويراد به أعمال السلوك الله أعلم، لكن من اتقى وأصلح، أو أن اتقى في نفسه وأصلح في علاقاته مع الناس، اتقى وأصلح، اتقى فيما بينه وبين ربه وأصلح أيضا فيما بينه وبين الناس، بحيث أنه سعى في الأرض إصلاحا ولم يسع فيها فسادا، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن السياق فيما مضى ربما جاء في كل تخويف في بيان مصائر الأمم ولكل أمة أجل، فقال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن الحقيقي، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا أيضا مصير الفقرة الثاني، وهذا هو شأن القرآن في ذكر الترغيب والترهيب، يذكر أصحاب المؤمنين والمستقيمين وأصحاب الكفار والفجور وأصحاب الكفر والفجور، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال سبحانه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أيضا هذا بيان لأحوال بعض الناس ومواقف بعض المكذبين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أكثر ظلما وأشد ظلما ممن كذب على الله عز وجل، مع أن الوصايا قبل قليل في الآيات السابقة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما أكثر ما يكذب الكفار والمشركون وكثير من الأمم الوثنية تكذب على الله عز وجل، إما في الحق من مقام الألوهية ومقام الربوبية، وإما أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى ما هو منزه عنه، إما من الولد وإما من البنات أو الزوجة ونحو ذلك، وكل ذلك من الكذب على الله، بل تكذيب الرسل هو تكذيب لله وكذب على الله. فلهذا سياق هنا فمن أظلم ممن كذب ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، سواء في ذلك الآيات التي يأتي بها الرسل أو الآيات التي تدرك بالتأمل، سواء آيات كونية، آيات في السماء، آيات في الأرض، آيات في الأنفس، وهذه يعني جحدها ظاهر في كثير من الأمم والشعوب حينما تتأمل في بعض مواقف الناس حتى في وقتنا الحاضر فيما يسمى بأمم متحضرة تظهر لهم آيات ويظهر لهم سنن من الله عز وجل في هذا الكون وفيما بين أيديهم من أعمال وصناعات ونحو ذلك. ومع هذا لا مع أنهم أدركوا سنن الله عز وجل لكن إما أنهم لا ينسبونها إلى الله وإما أنهم لا تهديهم إلى حق ولا إلى إيمان. وإلا في الذين يمارسون الأعمال أو الأشياء سواء الأشياء الطبية والأشياء التشريحية والأشياء المتعلقة بكثير من القضايا سنن الله عز وجل فيها ظاهرة من حيث أنها ثابتة وأنظمة وقوانين سنها الله عز وجل في هذا الكون في الحركة وفي السكون وفي أشياء كثيرة آيات من آيات الله ثابتة ولا يزال المتأملون يستكشفون في هذا الشيء كثيرا ولكنهم يعجزون أن ينصبون ذلك إلى الله أو يعجزون أن يحتدوا. فهذا أيضا جانب من التكذيب بآيات الله فضلا عن التكذيب بآيات الله التي أتي بالرسل حينما تطلبها الأمة وتطلب معجزة فتتنزل المعجزة أو تأتي الآية أو المعجزة على حسب ما طلبوا فهذا أيضا تكذيب ظاهر. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب هذه زكاة تتفق مع قوله تعالى ولكل أمة أجل يعني أن هذه الأمم إن بطرت معيشتها إن كفرت سوف تنال ما قدر لها سواء من عيش طيب أو من عيش كريم أو من عيش شديد أو من عيش سوف يأتيهم ما كتب لهم إن خيرا وإن شرا. فهذا جانب مهم جدا أن يدركه المؤمنون لأن أحيانا قد يكون الكافر على كفره ومع هذا يرى على خير أو يرى على نعمة أو يرى على أمن أو نحو ذلك. ذلك نصيبه من الكتاب يعني مما كتب وقدر كما قال سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعا قليل. فإذا هؤلاء ينالهم نصيبهم من الكتاب سيأتي لهم ما قدر لهم سواء في جانب الخير والنعم وترادفها وتواليها والنعمة في الأموال والتكثير في الأولاد والتوافر في الأرزاق أو ما كان غير ذلك من البأساء والشح والجذب والزلازل والفيضانات ونحو ذلك سيأتيهم بمقتضى أن الله سبحانه وتعالى بنى هذه الدنيا على هذا. لكن الآخرة هي محل الحساب الحقيقي حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. إذن هذا هو المصير وهذا هو الذي يجب أن يؤخذ له حساب وألف حساب وإلا قد يكون من الأمور التي يعجز ضعاف الإيمان عن أن يدركوا سنة الله عز وجل فيها هي أنهم قد يغرون بما يرون عليه أهل الكفر من مظاهر يعني قد يظنها بعض الناس أن هذا رضا من الله عز وجل على أصحابها بينما سنة الله عز وجل في هذه الدنيا أنه بناها على أسباب وعلى سنن من أخذ بها غالبا فإن هذه الأسباب والسنن تؤدي نتائجها. فمن عمل وحافظ وقته ولو كان كافرا إذا عمل وحافظ وقته وجد وكان دقيقا في أعماله فإنه غالبا تكون النتائج على النحو الذي قصده صاحبها لأن الله عز وجل جعل هذه الدنيا وهيئها للإنسان ليعمرها فلما أيئوا لها ليعمرها ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش أيضا ما تشكرون كما في نفس السورة. إذا من أخذ بهذه الأسباب غالبا يحصل على النتائج، من زرع حصد ومن أيضا صنع حصد ومن اجتهد غالبا النتائج سواء كان كافرا أو مسلما، فكل هؤلاء سينالهم نصيبهم من الشفاء. فليس دليل الرضا توافر الأشياء بسبب أسبابها ليس دليل على الرضا، إنما الحق هو الاستقامة على طريق الله عز وجل. ولهذا المصير يتبين إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، رسلنا رسل الموت ملائكة الموت، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، جاء الحساب وجاءت الصحوة بعد السكرة، أينما كنتم تدعون من دون الله، جاءتكم الرسل وجاءتكم الآيات وجاءتكم البينات ثم كنتم مصرين على عبادة غير الله، والله عز وجل قال لبني آدم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذه وصية من الله عز وجل لبني آدم، بل من حينما كانوا في ظهور أو ظهر أبيهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم في نفس السورة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم في نفس الصورة، مما يدلك على أن الترابط فيها ظاهر جدا وأنها تعالج قضية معينة. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، يعني ما رأينا أحد، ضلوا بمعنى جاءوا عنا أو ما رأيناهم، ما وجدوا أولئك الذين يدعونهم من دون الله، سواء كانوا أصناما وأوثانا أو حتى إذا كانوا من الملائكة والمقربين والأنبياء وغيره، لأنهم يتبرؤون منهم الملائكة والصالحين يتبرؤون، فالملائكة قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، وفي حق الصالحين والأنبياء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فصبرا عن الأصنام والأوثان فهذه حالها معروف. فالكفار حينما تأتيهم الرسل وتسألهم أينما كنتم تدعون من دون الله وكما قلنا هناك سؤالان جوهريان وأساسيان توجه البشر توجه البشر جميعا، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون هنا أينما كنتم تدعون من دون الله وماذا أجبتم المرسلين كذلك أيضا. قالوا ضلوا عنا، يعني لا نرى أحدا مما كنا ندعو من دون الله، بل كما في آيات أخرى تبرأوا صراحة منهم فتبرأ لقبهم من يتبع وسوف يأتي مزيد لهذا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، يعني أقروا لكن عند الحساب وعند اللقاء ملائكة العذاب شهدوا أنهم كانوا كافرين لأنهم وجدوا أنهم ليسوا على شيء. ثم قال سبحانه ولذلك السياق مع هؤلاء الكفار الذين تتوفاهم رسل الله الملائكة، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. هذا المصير، هذا هو المصير بعد هذه المحاسبة، أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، لكم سلف ولكم أئمة، سبقوكم إلى نار جهنم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ولكم أمم سابقة أيضا كلهم في النار لأن المصير واحد في حق الكافرين. قد خلت من قبلكم من الجن والإنس والجن والإنس هم المكلفون مستقلان المكلفون وصيرهم كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها يعني تبرعا وضجرا ومللا وندما وقد يكون هذا أيضا فيه تنبيه إلى أن أهل الكفر قد يتعاونون في الدنيا على أهل الحق ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فهم يتحدون على أهل الإيمان في الدنيا فتكون النتيجة أن بعضهم يلعن بعضا كلما دخلت أمة لعنت أختها وكما في الآية الأخرى إنه تغلب الأفلام لا في قصة إبراهيم وما كان جرى قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا كما قال هنا كلما دخلت أمة لعنت أختها فهم في نار جهنم يتضورون ويتقلبون في العذاب ويتبرعون ويلعن بعضهم بعضا حتى إذا اداركوا فيها جميعا إذا اجتمعوا والتحق اللاحق بالسابق والمتأخر المتقدم وأطبقت عليهم نار جهنم نسأل الله السلامة قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار يعني يحاولون إن كان مخرج وإن كان ينفع ندم فالتابعون يتعلقون بالمتبوعين ويشكون إلى الله عز وجل إغلالهم لهم كما قال سبحانه ولو ترى أي الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض الخوف يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين هذه مثل مقولة وهنا كانت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا كانت أضلاءنا أننا تبعنا هؤلاء فآتهم عذابا ضعفا من النار يعني ضاعف عليهم عذاب لأنهم ظلوا وأضلوا فحقهم أن يضاعف عليهم عذاب قال الله عز وجل لكل ضعف كلكم لأنهم مكلفون وإن كان أيضا لا شك أن المظلم له مزيد عذاب بسبب ظلاله لأن من سمى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا شك ويحملن أثقالهم وأثقالهم مع أثقاله ولكن في الآخرة وإن كان ذلك متحقق لكن يتبرع أيضا كل طائفة تتبرع من الأخرى يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب قال لكل موت ولكن لا تعلم وقعت أولاهم بأخرهم ترد عليها فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون يعني المتقدمون أو المتبوعون أيضا يقولون للتابعين ما كان لكم علينا من فضل يعني ليس لكم مزيد حتى يخفف عنكم العذاب ليس لكم مزيد مزية ولا درجة ولا فضل حتى يخفف عنكم ولكن أنتم مستحقون العذاب مثلنا فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون خذكم فذوقوا على من كلام الله عز وجل خطابه لهم يعني أنه جميعا ذوقوا العذاب ب بسبب أعمالكم وما جنته أيديكم. ثم قال سبحانه: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد من فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. إذا هذه فقد ساقه الشيخ بطوله الكثير. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث براء بن عازب، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، يعني في حال احتضار، في حال الاحتضار، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم السقاء، فيأخذها يعني ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها يعني ملائكة الرحمة في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها يعني هذه الروح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة أو ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقولان: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد البصر. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يعني لما يرى من فضل الله ونعمه. قال: وإن العبد الكافر إن كان في انقطاع من الدنيا وإقبال وآخرة، يعني في حال الاحتضار، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، تتوزع، تحاول أن تهرب، فينتزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها. السفود هو عود غالبا من حديد للغزل، له شعبتان، إذا كان موجود في قطن المبلول إذا ينتزع كيف كل القطن، يعني خيوط القطن شعر القطن كله يتلزق هنا وهناك على معنى سيكون صعوبة، لا يمكن أن تخلص هذا السفود من هذا القطن إلا بعد أن يتمزق القطن تمزقه. قال كما ينتزع السفود من الصوف المزول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كأن تمي ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح فلا يفتح لها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء. إذا ما له الشاهد، هذا هو الشاهد من الآية، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ مما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتهاب روحه في جسده فيأتيه ملكا إلى آخر القصة. فشاهد قوله أنه لا تفتح لروح الكافر أبواب السماء، وقرأ صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء. والحديث له طرق وله طرق كبيرة، وذكر الشيخ من هذا أيضا طرقا كذلك. فالحاصل هو أنه إما أنها لا تفتح أبواب السماء لأعمالهم أو لا تفتح لروحهم، ولا مانع من إرادة الأمرين، لا مانع من إرادة الأمرين أن لا ترفع أعمالهم ولا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. قال ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني الاستحالة أنهم ليس لهم أمل في جنة الله عز وجل. فالكافر خالد مخلد في نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل كلا هو الجمل المعروف أن قوة سم الخياط هي فتحة الصغيرة التي في الخياط أو في المخلط أو في الإبرة التي يوضع فيها الخيط، فهل يمكن أن يدخل الجمل في هذا؟ معلوم أنه وإن كان المقصود تنبيه لكنه دل على الاستحالة. وقيل إن قرية الجمل، والجمل هو خيط السفينة، خيط السفينة المتين والحبال الغلاظ، أيضا لا تدخل في سم الخياط، لا يمكن أن تدخل. والقراءة المشهورة الجمل. حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم رواش، يعني فراشهم جهنم هي مهادهم وفراشهم، ويظلهم الغواش يعني ما يغشاهم من عذاب الله عز وجل، فهم محصورون بين عذاب في الظلة وعذاب في المهاد يعني في الفراش، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم رواش، وكذلك نجزي الظالمين. وكما هو شأن القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال المؤمنين ذكر أحوال الكافرين ذكر أحوال المؤمنين، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، كما قال في الآية قبلها فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ورد أن على الجنة حال ما يدخل الجنة، كما أيضا ورد الشيخ حديث هنا أنهم يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار ثم تقتص منهم المظالم. ثم قال إذا فقوا الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان، فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل، فهو الشراب الطهور. واغتسلوا الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا. إذن نظرة النعيم ونزع الغل من صدورهم حتى يستكملوا النعيم في هذه الجنة. وإلا قد يحصل يعني في بين المؤمنين في الدنيا شيء من الحزازات وشيء من الغل وشيء من الحسد، ومعلوم أن هذا لا يوجب الكفر ولا يخرج من الله، ولكن هذا أمر مذموم. ولهذا جاء في 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 دعاء المؤمنين بعد أن أثنى الله عز وجل على الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان ليخذوا، وقال الله عز وجل في المؤمنين من بعدهم إلى يوم القيامة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي الآخرة ينزع الله الغل من صدورهم تجري من تحتهم الأنهار، يعني في نعيم بخلاف ما كان عليه أهل النار الذين اداركوا فيها ولعنت كل أمة أختها ونالهم من جهنم المهاد ومن فوقهم غواش أولئك في من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أيضا هذا يعرفون نعمة الله عز وجل عليهم حتى في الآخرة، من حيث إنه الهداية بيد الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي وفقهم وهداهم للإسلام وهداهم الحق وهداهم للاستقامة عليه والقيام بالعمل الصالح. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تصديق وإيمان وإيمان يملأ القلوب. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني هذه الجنة بسبب أعمالكم ورثتموها بسبب عمل وطاعتكم لله ولرسله. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يغفرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل صلاة المرأة في الحرم أفضل أم صلاتها في منزلها، وذلك بالنسبة للفروض والنوافل مع العلم أن مكان سكنها قريب من الحرم؟ لا شك أن صلاتها في بيتها خير لها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في الحرم وفي غيره، ولكن لا شك إذا صلت في الحرم فلها الفضل العظيم من حيث الجماعة ومن حيث الفضل الذي يناله الرجال فإنها تناله مسلم، لكن صلاتها في بيتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير لها. لكن معلوم أنها إذا جاءت للنفس حيث الطواف والسعي والأشياء هذه وأيضا صلاتها في الجماعة خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هل يجوز الصلاة في حجر إسماعيل أثناء الطواف ثم تكملت بقية الأشواط بعد ذلك؟ لا، الإنسان إذا طاف فلا يفصل بين الأشواط، يعني يصلي سرعة كاملة فلا يفصل بينها، بعد السابعة إن شاء أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم وهذا والأغلال أو يصلي بحجر إسماعيل فلا مانع، لكنه أن يصلي بين الأشواط كبعد الشوط الثالث أو الشوط الثاني أو الخامس لا لا يفصل. هل يجوز صلاة المرأة أمام الكعبة فيما تغطية الوجه والكفين؟ نعم، تغطي المرأة وجهها عند الرجال الأجانب حتى ولو كان عند الكعبة، عند الرجال الأجانب تغطي المرأة وجهها وكفيها. هل من الأفضل أن يجلس الإنسان في مكانه بعد صلاة الفجر حتى يصلي صلاة الإشراق أن يغير مكانه لسماع الدرس أو الطواف ثم يقوم بأداء صلاة الإشراق؟ ولا شك أن الحديث جاء في من يعني جلس صلى الصبح ثم جلس في مكانه، ولكن يبدو الله أعلم أن المسجد كله مكان ما دام أنه ما نوى الانتصار والخروج فكله مكان، قد يصلي كان في الصف ثم ينتقل إلى مكان قريب من إما إلى عمود ليتكئ عليه أو إلى جدار أو نحو ذلك، فهذا في مكانه ما دام أنه في المسجد وما نوى الخروج وما نوى الانقطاع فأرجو أنه لا بأس، كما هو بشأن المعتكف، المعتكف يبقى بمعتكفه، لكن انتقاله في داخل المسجد معلوم أنه لا يقطع الاعتكاف، إنما الذي يقطع الاعتكاف هو الخروج، هو الخروج طبعا لغير حاجة على تفصيل معروف. فالذي يرجو الله أعلم أنه كذلك بالنسبة لمن نوى الجلوس من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ولو غير مكانه ما دام أنه داخل المسجد ولم ينوي الانقطاع فأرجو أنه له الثواب إن شاء الله. ولعل مثله لو خرج لو جلس في حلقة، لأن الحديث يذكر الله وهذا من وجه الله، فالجلوس في حلق العلم ومن حلق الذكر. هل دراسة اللغة الأجنبية بقصد شرح الإسلام لغير المسلمين جائزة إذا كان هذا الغرض ويعلم النفس إن شاء الله أنه أو ينوي هذه النية ويعلم النفس أنه سيعجل على هذا فأرجو نبأته إن شاء الله. هل قراءة كتب التراث والكتب الأدبية لسد الفراغ دون أن يؤثر ذلك على عبادة الإنسان جائزة؟ كتب التراث هذه كلمة مرتبة، إذا كان المقصود بالتراث الكتب الدينية النافعة هذا مطلوب، يعني هذا الهدف من العبادة. أما كتب الأدب قراءة للاسترواح والاستمتاع فلا مانع، لكن لا يفرضها جميع الوقت، وكذلك ينبغي أن يكون أدبا رفيعا لا يأخذ الأدب الساقط، لأن الكتب محشورة ومشحونة بأشياء يعني من ساقط القول وساقط الشعر وساقط كتب الأدب التي تزكي الروح والقلب في شيء مباح وشيء مستحسن أو مستلب فهذا لا مانع، لكن لا يكون كل الوقت، وإلا بالصراحة مطلوب. ولهذا قال أريحوا القلوب الساعة بعد الساعة فإنها تفجأ كما يقول الحديث. يقيم في خارج المملكة حيث قام بتوزيع مبلغ بين الورثة حسب التقسيم الشرعي، وبعد أن أخذ نصيبه أرسل لنا نصيبنا هنا أمي وشقيقات ثلاث، ولكن هناك زيادة حوالي 1000 ريال نتيجة استبدال العملة، فكيف يتم تقسيمها بيننا أمي ونحن والشقيقات الثلاث؟ ما أدري والله، لأن هذا يتوقف على بقية الورثة على ما أنا حتى أعرف النسبة، حتى أعرف نسبة يعني نسبة حق الأم وحق الأخوات وحق الأنت، أحتاج أن أشوف الورثة كلها حتى أعرف نسبة كل واحد للآخر، لا طبعا نقول في بلدك لا، إنما هؤلاء بس، يعني أعرف أن الزائد هذا هو فقط بينكم بين من هنا، لكن أيضا معرفة النسبة تحتاج إلى أن تعرف الجميع. يقول أنا في بداية طلب العلم، هل أحفظ القرآن أولا أم حضور حلقات علم أو الاثنان معا؟ لا شك أن تبدأ بحفظ كتاب الله هذا خير كبير، وهذا هو الذي جرت عليه حالة المتقدمين، إذا أنت أن تجمع بينها طيب، خاصة لكم متقدم في السن، أما لكم صغير فقد يكون الاقتصار على الحفظ في حدود سنة، هذا جيد، سنة ونص جيد غالبا، تنهي في سنة ونص في حدود الطبيعي، وقد يكون أقل من ذلك إذا كنت أكثر حرصا وجدا وعزما، لكن ما بين سنة إلى سنتين هذا المعدل الطبيعي. وإذا رأيت أنك تستطيع أن تجمع بين حلقة العلم والحفظ هذا جيد أيضا. قلنا ما حرم ربي الفواحش الآية، فهل يفهم من هذا الترتيب أن قوله أن تقول على الله ما لا تعلم أعظم جرما من الشرك؟ أما لا يقصد، لعلى كل حال هو العقد بالوعو، والعقد بالوعو لا يقصد ترتيبا كما هو معلوم، لكن على كل حال القول على الله بالعين شديد، يعني قد يصير الشرك أو أشد أيضا، لأن القول على الله بالعين هذا خطير، من تعمد أن يقول على الله بالعين يكفر. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لكن هذه الحلال الآية لا تقتضي ترتيبا. هل هي فترة قبل رسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما بين محمد وعيسى هي فترة. هل يجب تأخير الصلاة إلى آخرها أو حتى يدرك بعض الركعات وإن ظن أنه يحصل الماء في آخرها؟ إذا كان أخرها من أجل تحصيل الماء ما عنده ماء لكن يغلب على ظنه أنه سيحصل الماء في آخر الوقت، نعم فيؤخرها، ولهذا قال وتأخير الصلاة لآخر وقتها يراد الماء أفضل. إذا كان يرجو الماء فلا مانع أن يؤخرها، أما إذا كان لا يرجو الماء فليصلي الصلاة في أول وقتها، لكن لا يجوز التأخير إلى خروج الوقت حتى ولو كان ينتظر الماء، إنما إذا خشي خروج الوقت فليصلي وإلا لم يكن عنده ماء، ولا يجوز أن يؤخر إلى أن يأخذ وقته. رجل عنده ماء لكن توضأ به خرج وقتها، هل يتيمم أو يتوضأ؟ ولو خرج وقتها الذي يجد وتفاهم يعني عندهم من الدقة بحيث يقول وقت خرج الوقت الوقت نورو لا يستغرق يعني يستغرق الله دقائق معدودة بل دقائق قليلة جدا يعني والضبط الوقت بحيث انه خرج او ما خرج هذا يعني التحكم فيه يفرض اللهم اذا قطع بخروجه اذا قطع بخروجه فلا يتوضا اما اذا لم يقطع فليجوز انه يتوضا ثم يصلي. يقول نجد بعض اماكن برات المياه متجهه نحو القبله فاذا جلس ويسلم قبل الحاجه استقبل القبله فما حكم هذا خطا على كل حال ينبغي المسلمين ان يسموا بهذا والا يجعلوا المقاعد متجهه نحو القبله لا استقبالا ولا استدبارا وانما ينحرفون يمينا وشمالا. بس على كل حال اذا امكنك ان تنحرف وانت في نفس المكان وتقضي حاجتك وانت منحرف هذا جيد كما كان قال ابو قتاده كنا اعد ايوب يقول حتى اذا كنا بالشغل من المراحل فكنا ننحرف ونستغفر الله كما جاء فتنحرف عنك اذا امكن والا تقضي حاجتك وتستغفر الله كما فعل ابو ايوب. نفس المسلم في التكبيره الرابعه في صلاه الجنازه هل ورد دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ لا بعض العلماء لا يرى فيها دعاء خاصا هذا الرابع وبعضهم يرى ان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا على النار وبعضهم يقول اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تجزنا بعد مغفر لنا ولا بل امر في هذا واسع وسهل ان شاء الله. صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.